يذكرنا بأن الحق منصور وفي القرآن موعظة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بِرَادِّي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. مشاهدي الكرام، تجديد الإيمان أمر مهم، لأن الإيمان يخلق في القلوب، وزيادة الإيمان كذلك أمر مهم، لأن الإيمان يزيد وينقص. فينبغي على كل مؤمن أن يعمل دائما على تجديد إيمانه والازدياد منه. وإنما يجدد الإيمان ويزداد بتدبر كلام الله سبحانه وتعالى والنظر فيه نظر التأمل. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقد كان الرجل من السلف الصالح يلقى أخاه فيقول: اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نجدد إيماننا ونزيد منه. وهذه الآيات فيها من العبر والعظات ما يجدد الإيمان ويزيد في قلوب المؤمنين. هذه آيات من سورة النحل، وسورة النحل تسمى سورة النعم، لأن الله تبارك وتعالى امتن فيها على عباده بما أنعم عليهم، وقال لهم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فالنعم التي نتقلب فيها صباح مساء، الظاهرة والباطنة، ما عرفناها وما لم نعرفها إنما هي من مقتضى رحمة الله ورأفته بنا. في هذه الآيات يقول سبحانه وتعالى ممتنا على عباده: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. النخل معروف وثمرته، البلح، التمر، الرطب معروف على اختلافها، والأعناب معروفة، العنب والزبيب. الله تعالى يمتن على عباده بما خلق لهم من التمر ومن الزبيب من الرطب والعنب، فيقول: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا ورزقا حسنا. ذهب بعض أهل العلم إلى أن السكر هو الخمر، وقالوا هذه الآية هي أولى الآيات في تحريم الخمر. والله سبحانه وتعالى في سنته في وحيه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام لم يبدأ بالتشريع والأحكام والحلال والحرام، إنما بدأ بالعقيدة، بدأ بالتوحيد. ظل النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين في مكة يدعو إلى لا إله إلا الله، الركن الأول من الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعد 10 سنين فرضت صلاة، وهاجر بعد 13 عاما ما في الدين غير الشهادتين والصلاة، أما حلال وحرام ما فيش حاجة خالص. ولذلك تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان أول ما نزل من القرآن آيات من المفصل، تعني حزب المفصل الذي أوله على الراجح قاف والقرآن المجيد إلى آخر الناس. هذا الحزب كل اللي فيه ترغيب جنة ونار. كان أول ما نزل القرآن آيات من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس يعني دخلوا في الإسلام وتمكن الإيمان من قلوبهم نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لا قالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لا قالوا لا ندع الخمر أبدا. فذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى تتخذون سكرا، السكر الخمر، وذلك أول إشارة إلى تحريم الخمر، لأن الله قال تتخذون سكرا ورزقا حسنا، فكانوا يدلهم على أن الخمر غير الرزق الحسن. وذهب بعضهم إلى أن السكر هو ما يعصرونه من التمر والعنب ويشربونه. قبل التحريم شربوه قبل أن يتخمر أو بعد التخمر، فالخمر كانت حلالا، وبعد التحريم يبقى يشرب عصير التمر والعنب قبل أن يتخمر ويسكر، فهذا حلال. ما فيش معنى أبدا أنت تعصر العنب وتشربه، بس تشربه بسرعة، أو تعصر التمر والرطب وتشربه، أو تخلط العنب والزبيب والتمر زي بيسموها في اللغة الكوكتيل، كوكتيل فواكه، ما فيش مشكلة تعمل كوكتيل وتشرب على طول، لا تتركه أكثر من يوم حتى لا يتخمر فيسكر وأنت لا تدري. فذهب بعض العلم إلى أن السكر هو ما يشربه الناس من عصير التمر والعنب قبل التحريم ولو تخمر، لأن الخمر حلال، أما بعد التحريم فلا يجوز أن يشرب إذا تخمر، لكن تعصره وتشرب مباشرة. ورجح ذلك الإمام الطبري رحمه الله، واستحسن ترجيحه الإمام القرطبي، وذلك أن الآية إلى اليوم الله تعالى يمتن فيها على عباده بأنه خلق لهم من الأعناب والنخيل ما يشربون منه شرابا حلوا عذبا، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية. وأية آية؟ إن في ذلك لآية عظيمة تدل على القدرة، تدل على التوحيد، تدل على أن لهذا الكون إلها
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. التمر النخل يؤتي أكله في وقت معلوم، والعنب يؤتي أكله في وقت معلوم، وراء ذلك إله عظيم واحد قهار هو الله الذي خلق السماوات والأرض. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. أوحى ربك إلى النحل. الوحي في اللغة له معاني كثيرة. الوحي في اللغة منه الكلام الخفي، الكلام الخفي، ولذلك سمي إنزال الله تبارك وتعالى على رسله ما يشاء بواسطة الملك وحيا. ليه؟ لأن كان جبريل بينزل على النبي عليه الصلاة والسلام ويكلمه، والنبي بين أصحابه ولا يسمعون. فمن معاني الوحي الكلام الخفي، ومن معاني الوحي الإشارة المفهمة. قال تعالى عن زكريا عليه السلام: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أي أشار، أن سبحوا بكرة وعشية. وهناك في اللغة يطلق الوحي على الإلهام الفطري، وذلك بالنسبة للإنسان غير النبي. يقول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هذا وحي يسموه وحي إلهام، وحي إلهام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهنا وأوحى ربك إلى النحل، ده بيسموه إلهام غريزي، إلهام غريزي. وأوحى ربك إلى النحل، ألهمها أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هذه المملكة العجيبة، مملكة النحل، من هداها لهذا النظام؟ ملكة وشغالة ومسؤولين، كل واحد له وظيفة، وكل واحد له دور في الخلية وخارج الخلية. من هدى النحلة إلى هذا النظام؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. سبحانه وتعالى الذي قدر فهدى. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. بيوت النحل معروفة أنها على الشكل السداسي، على شكل السداسي. يقول علماء كانت بيوت النحل على هذا الشكل السداسي، ما كانش رباعي ولا خماسي ولا ثماني. ليه؟ لأن الشكل السداسي هو الذي يتجاور فيلتصق بدون أي لاصق وبدون أي فواصل. يعني الشكل السداسي لما تحط العين، الأنبوبة لما تبقى على شكل سداسي تحطها بجوار أخواتها فتلتصق بها ولا يبقى بينها فراغ أبدا. ما سوى ذلك يكون في فراغ عايز يلصق بأي مادة أخرى، لكن الشكل السداسي يلصق بدون أي لاصق ولا يبقى بينهما فراغ. هذا النظام وهذا هذه الهندسة العظيمة التي لا يستطيع الإنسان المهندس المتخصص فعلها إلا بآلات الهندسة الدقيقة المعروفة. من هدى النحل إلى هذا؟ أنه الله سبحانه وتعالى. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فالنحل تسكن في الجبال يا على الشجر يا إما على المعرج بقى اللي أهلها بيعمله لها. قدم الله تبارك وتعالى الجبال على غيرها، أن اتخذنا الجبال بيوت ومن الشجر ومما يعرشون. قال العلماء: ولذلك العسل الجبلي أحسن العسل وأفضل على الإطلاق. قدمه الله تعالى في الذكر، أن اتخذنا الجبال بيوت ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات، أباح الله تعالى للنحلة أن تسرح حيث شاءت وأن تأكل حيث شاءت من حيث شاءت من كل الثمرات، وسهل الله لها الطرق عشان تغدو وتروح لتأكل، سهل الله لها الطرق لتغدو وتروح. فاسلكي سبل ربك ذللا. فالله تبارك وتعالى أمر النحل أن تتخذ بيوتا من الجبال أو الشجر أو مما يعرشون، فهي تسكن في هذه البيوت، وبعدين لابد أن تغدو وتروح تطلب الرزق وتأكل تخرج تخرج. الله سهل لها الطرق، فاسلكي سبل ربك ذللا. كما أن الله تعالى ذلل لنا نحن بني آدم الأرض عشان نغدو ونروح ونسافر ونشتغل ونعمل ونكسب. قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. سهل الله لنا الأرض وذللها، وسهل للنحل طرقها، فاسلكي سبل ربك ذللا. فهي تغدو وتروح، سبحان الله، لا تضل، لا تضل بيتها أبدا. من الذي هداها؟ مهما بعدت، مهما المشوار بتاعها بعد، أخي نار ترجع إلى بيتها حيث كان في الجبال أو الشجر أو مما يعرشون. من هداها؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فاسلكي سبل ربك ذللا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. يخرج من بطون النحلة شراب، ما قالش عسل، ما قالش يخرج من بطونها عسل، قال يخرج من بطونها شراب، لأن العسل يشرب ولا يؤكل، فهو تشربه ما بتمضغش، ما بتاكلش تمضغ، لا بتشرب. شراب مختلف ألوانه، أبيض وأحمر وأصفر وأسمر. من وراء اختلاف ألوان العسل؟ هو يأخذ من نحلة واحدة، لماذا تختلف الألوان؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وإن كان العلماء قالوا اختلاف لون العسل قد يرجع إلى طبيعة ما تأكل، فالأزهار التي تأكلها النحلة مختلفة الألوان، فعلى طبيعة الأكل بيكون لون النحل العسل. وقال بعضهم اختلاف الألوان مرده إلى عمر النحلة، سنها لسه نحلة كده فتاة بكر صغيرة السن أو أسنت وعجزت. هذا النحل في غدوه ورواحه، في بيوته، في نظامه، هذه المملكة العجيبة التي نحتاج إلى متخصصين في عالم النحل عشان يدونا محاضرات عن النحل ونظامه وطريقة حياته. آية من آيات الله سبحانه وتعالى، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله سبحانه وتعالى جعل هذا العسل شفاء للناس، فيه شفاء للناس، ولكن الاستشفاء بالعسل بيحتاج إلى محل يقبل العسل، يقبل التداوي به، فلا بد من المحل القابل للدواء. الدواء موجود، الدواء الطبي موجود، وجرت العادة أن الله تعالى جعله شفاء، ولكن مريضان أحدهما يتناول نفس الدواء وهما الاثنين يتناول نفس الدواء فيبرأ أحدهما ولا يبرأ الآخر، الذي أخذ الدواء أخذه المحل قابل للتداوي به، عنده غلب حسن ظن في الله أن ربنا يجعل في هذا الدواء شفاء، والتاني ما كانش عنده استعداد للتداوي والعلاج بهذا الدواء فلم يؤتي الدواء ثمرته فيه. العسل شفاء للناس ومن أصدق من الله قيلا، لكن لابد المحل القابل يكون عنده استعداد للاستشفاء بالعسل، يأخذ العسل هو على يقين أن الله يشفي به، لأن الله قال فيه شفاء للناس. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشكى إليه أن أخاه استطلق بطنه، يعني بطنه ثابت عنده إسهال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسقيه عسلا، فذهب فسقاه فزاد الإسهال. رجع قال يا رسول الله زاد. قال اسقي عسلا. رجع زاد قال يا رسول الله زاد. قال اسقي عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك. فرجع في المرة الرابعة سقاه، فكان عنده بقى استعداد وقبول ويقين، فشفاه الله تبارك وتعالى. ولا يخفى على المشاهدين الكرام والسامعين الكرام ان العسل الان صار يدخل في التداوي وفي أدوية كثيرة جدا واستشفاء به، ويستخدم الناس في الناس اللي بتنادي بالرجوع الى العلاج الطبيعي. العسل فيه شفاء للناس. من اخرجه من بطن النحلة انه الله سبحانه وتعالى، فله الحمد والمنة. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه. مشاهدي الكرام، استأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده ان شاء الله، فابقوا معنا.
سنعود عدنا.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نواصل الحديث في آيات من آيات سورة النحل لنجدد إيماننا ونزيد منه، فإن الإيمان يبلى فيحتاج إلى تجديد، وينقص فيحتاج إلى زيادة، ولا يمكن أن يجدد الإيمان ويزاد فيه إلا بالقرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالقرآن يزيد الإيمان لمن أحسن الاستماع إليه وتدبره حق التدبر. الله تبارك وتعالى يعدد علينا نعمه لنشكره عليها ثم نستدل بها عليه سبحانه وتعالى. يعدد الله تبارك وتعالى علينا في سورة النعمة لنشكره ونستدل بها عليه. فمن نعم الله تبارك وتعالى نعمة الوجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنت كنت عدما، أنت الآن موجود، وجودك هذا نعمة، يجب أن تشكر الله عز وجل عليها، ويجب أن تعلم أنه لا خالق لك غيره. يقول تعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله خلقكم لا خالق لكم غيره. وقد ذكر سبحانه وتعالى في أول السورة مادة خلق الإنسان، قال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وبين سبحانه وتعالى الأطوار التي يمر بها الإنسان في بطن أمه، فقال عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد أمر الله تبارك وتعالى الإنسان أن ينظر وينعم النظر في مادة خلقه حتى يعلم أن له خالقا هو الله الواحد القهار. قال عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر يتأمل ويتدبر، فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فلما يتأمل الإنسان في هذه النطفة التي أصله يعلم أنه لا يمكن أن يكون له خالق إلا الله عز وجل، فيفرده بالعبادة كما قال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وحين يحسن النظر في مادة خلقه يعلم أن الذي خلقه من هذه النطفة قادر على إعادته بعد الموت. ولذلك قال فلينظر الإنسان مما خلق
خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. وقال سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. سبحانك بلى. فالذي أوجدنا من عدم قادر على أن يحيينا بعد الموت. ولذلك قال كيف تكفرون بالله. أمر عجيب جدا كفر الكافر ده، جحد الجاحد، إلحاد الملحد، هذا أمر عجيب. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والله خلقكم ثم يتوفاكم. ثم يتوفاكم يعني عند انقضاء آجالكم، يعني عند انقضاء آجالكم. فالله تبارك وتعالى خلق الناس وجعل لكل منهم أجلا معلوما. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، أي قضى لكل منكم أجلا. فلا يموت الإنسان قبل أجله، وإذا انتهى أجله لا يتأخر عنه. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تفكر أيها الإنسان وتأمل وتدبر في نفسك. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. والله خلقكم ثم يتوفاكم. فمن دلائل الوجود ودلائل القدرة ودلائل الوحدانية أن الله هو الذي يحيي ويميت، لا يحيي ويميت غيره، هو الذي يحيي ويميت، لا إله إلا هو يحيي ويميت. ولذلك لما عرف الخليل إبراهيم عليه السلام قومه بربه قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيي. ولما ناظر النمرود قال الله تعالى في تلك المناظرة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال يعني النمرود أنا أحيي وأميت. وهذه يعني أمر جدلي لا فائدة من الإصرار فيه. فأعرض عنه إبراهيم وقال فيش مشكل أنت تحيي وأميت، طيب الله الحق الذي يحيي وأميت يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. فمن دلائل الوجود الخلق الإيجاد والإحياء والإعداد. الخلق متكرر كل يوم في مواليد، والوفاة متكررة كل ساعة فيها وفيات. من وراء ذلك؟ كلنا يكره الموت، حاج بيحب يموت، ليه بنموت؟ ليه بنموت؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. امسكوا الروح وخلاص تطلع. كم من ملك مات والمملكة بحاجة إليه، كم من أب مات واليتامى الصغار بحاجة إليه، كم من زوج مات والنساء بحاجة إليه، كم من أخ مات والإخوة والأخوات بحاجة إليه. ليه؟ من المتصرف؟ تأمل يا أخي الإنسانية، تأمل وتفكر في خلق وفي إيجاد وفي إفناء وإعدام، من وراء ذلك؟ أنت لم تخلق بإرادتك ولا تموت بإرادتك، تموت كرها. قل إن الموت الذي تفرون في النوم ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. بتكره الموت وبعدين بتموت، بتموت ليه؟ ما تسأل نفسك من وراء ذلك. وراء هذا الكون إله قدير عليم سبحانه وتعالى، هو الخالق، هو الذي خلق، هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها، والله خلقكم ثم يتوفاكم. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. الإنسان بتولد طفل وبعدين صبي وبعدين مراهق وبعدين شاب وبعدين كهل وبعدين شيخ وبعدين ينتهي بقى الحياة، تنتهي الحياة. في هذه المراحل المختلفة بيموت ناس كتيرة جدا. في طفل بيتولد بيموت عند الولادة، وبيموت الطفل في الرضاع، بيموت عنده 7 سنين وعشر سنين وخمستاشر سنة وعشرين واربعين وستين وسبعين. ومنكم من يرد إلى أرض العمر. أرض العمر بقى الصحة تروح، البصر يروح، السمع يروح، الإرد ترتعش، الرجل تعجز عن حمل الإنسان، هذا أرض العمر. أرض العمر هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله منه، وكان يوصي أصحابه بالاستعاذة بالله منه. كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. لكن يجب أن نعلم أن أرض العمر ليس له سن معلومة، يعني مثلا مش ابن 60 يكون رد إلى أرض العمر، ولا ابن 80 ولا ابن 90، لا. أرض العمر حالة، وصف تصيب الإنسان في أي سن. لكن من الناس من يبلغ 90 سنة ويمتعه الله تبارك وتعالى بسمعه وبصره وقوته، يبقى بلغ من الكبر عتية ولكن لم يرد إلى أرض العمر. وفي ناس مسكين بعد 60 سنة يرد إلى أرض العمر. فأرض العمر حالة تصيب الإنسان، يصير الذاكرة مفيش، تكلمه يقول لك أنت مين، تكلمه يقول لك على صوتك أنا ما بسمحش، ما يقدرش يمشي لوحده، وهكذا ضعف عام يصيب الإنسان. أرض العمر هذه حالة استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام منه، أعوذ بك اللهم أن أرد إلى أرض العمر. فإن قيل هل من سبيل إلى أن يتمتع الإنسان بكل قواه وحواسه؟ فيش حدا كده تخلي الإنسان، تعيد الإنسان من أن يرد إلى أرض العمر؟ الجواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. فيروى عن بعض الصالحين أنه كان قد تجاوز 90 سنة وكان يمشي يوما مع بعض الشباب، وإذا به كما نقول مثلا أمامهم حفرة واسعة، أو بلغة الفلاحين مروة كبيرة، يعني في خندق محفور ولازم يعدوا. وإذا بالشيخ الذي تجاوز 90 سنة أول من يثب ويتجاوز، فيتعجب الشباب: ده احنا مش قادرين، احنا خايفين نقدم ولا نحجم، وانت يا شيخ 90 سنة وتعدي المعدية دي. يقول: هذه جوارح حفظناها من المعاصي في الصغر، فحفظ الله علينا قوتها في الكبر. هذه جوارح حفظناها من المعاصي في الصغر، فحفظ الله علينا قوتها في الكبر. فإذا أردت أيها الإنسان ألا ترد إلى أرض العمر، فاحفظ الله في شبابك، احفظ الله في هذه الجوارح، إيدك لا تمتد إلى ما حرم الله، وعينك لا تنظر إلى ما حرم الله، وسمعك لا يسمع ما حرم الله، ورجلك لا تسعى إلى ما حرم الله، احفظ الله في جوارحك وأنت صغير يحفظ الله لك قوتها وأنت كبير، فمهما بلغت من السن لا ترد إلى أرض العمر، احفظ الله يحفظك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. فإذا أردت أن تمتع بسمعك وبصرك وقوتك فاحفظها في شبابك، احفظها في شبابك. كن شابا ربانيا، كن شابا ربانيا، لا تتكلم إلا بما يحب الله، لا تسمع إلا ما يحب الله، لا ترى إلا ما أذن الله لك أن تراه، لا تمشي إلا ما أذن الله لك أن تسعى إليه، لا تمد يدك إلا ما أذن الله لك أن تمدها إليه. كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى حفظ جوارحهم واستعمالها فيما يرضي الله، حتى يحفظها الله علينا في الكبر، ونعوذ بالله أن نرد إلى أرض العمر. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. ثم آية من آيات التوحيد والقدرة ودلالة من دلالات وجود الإله سبحانه وتعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. انتبه، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هنا الله سبحانه وتعالى يذكر من دلائل وجوده، لا يذكر الرزق، لا يذكر التفضيل في الرزق، وكأن الرزق هذا أمر مسلم، ما فيش حد عنده شك أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لأن الكفرة المشركين الذين كانوا يعبدون أصنام، ربنا قال: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. لكن بقى مسألة التفضيل في الرزق، ده غني وده فقير، ده عنده يامة وده عنده شوية، ده دخله كتير وده دخله قليل، ده معدم وده عنده سعة، من وراء هذا؟ وكلنا يحب السعة في الرزق. كم من فقير يتمنى أن يصير غنيا ومش قادر، طب من وراء ذلك؟ يعني هذه الأمور كده هو جزافا لا مدبر لها ولا مصرف؟ كلا، والله إنه الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وهو الذي فضل بعضكم على بعض في الرزق، ينعم على هذا بالصحة ويبتلى الآخر بالمرض، ينعم على هذا بالغنى ويبتلى الآخر بالفقر، لحكمة. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. فلما ننظر في الناس ونراهم متفاوتين في الرزق نقول: لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وإلا أحيانا ترى إنسان لا وزن له ولا قيمة له ولا علم عنده وتلاقيه غني جدا جدا، وأحيانا ترى إنسان حسيب شريف نسيب عالم وفقير جدا. المسألة ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر على رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، الله لم يهنك أيها الفقير ولم يكرم الغني، إنما ابتلى الغني ليعلم أن يشكر أم يكفر، وابتلى الفقير ليعلم أن يصبر أم يجزع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرضينا بما قسم لنا. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. نسأله سبحانه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن به نور، إذا يتلى يذكر.